الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فلما رأى المشركون قوة المسلمين وشوكتهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما، اجتمعوا للشورى بينهم ليفكروا في أنسب خطوة يقومون بها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فقال لهم عتبة بن ربيعة العبشمي من بني عبد شمس بن عبد مناف، وكان سيدا مطاعا في قومه: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وحده، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا، سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فقال صلى الله عليه وسلم: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه وهو يستمع منه، وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع عتبة يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم مخافة أن يقع ذلك، وقال: حسبك. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة سجد، ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت. قال: فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها لي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. ولما فشل المشركون في هذا الإغراء والترغيب فكروا في المساومة في الدين، فقالوا له صلى الله عليه وسلم: نعرض عليك خصلة واحدة لك فيها صلاح. قال: وما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كنا على الحق أخذت منا حظا، وإن كنت على الحق أخذنا منه حظا. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. وأنزل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وأنزل أيضا: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. كان المشركون حريصين على حسم الخلاف، آملين ما رجاه عتبة بن ربيعة، فأبدوا مزيدا من التنازل، ومالوا إلى قبول ما يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترطوا بعض التعديل والتبديل فيما أوحي إليه، فقالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدل. فأمره الله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونبهه الله على عظم هذا فقال وهو يذكر بعض ما دار في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من الخواطر حول ذلك: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وبهذه المواقف الصارمة تبين للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالدعوة إلى الدين وليس بتاجر حتى يقبل المساومة أو التنازل في الثمن، فأرادوا التأكد من ذلك عن طرق أخرى، فأرسلوا إلى يهود يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، فإن لهم حديثا عجبا. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هي. فسألت عظماء قريش الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت سورة الكهف فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة ذلك الرجل الطواف وهو ذو القرنين، ونزل في سورة الإسراء الرد على سؤالهم عن الروح، وقوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كان هذا الاختبار يكفي لاقتناع قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حقا لو أرادوا الحق، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. وكأنهم لما اتضحت لهم الحقائق وتبين لهم الحق أبدوا بعض المرونة، فقد أبدوا استعدادهم لاستماع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم علهم يستجيبون ويقبلون، ولكن اشترطوا أن يخصص لهم مجلس لا يحضره ضعفاء المسلمين وهم العبيد والمساكين الذين سبقوا إلى الإسلام، وذلك لأن هؤلاء الكفار الذين طالبوا بذلك كانوا سادات مكة وأشرافها، فأبوا واستنكفوا أن يجلسوا مع هؤلاء المساكين الذين كانوا أصحاب الإيمان والتقوى. وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في استجابة مطلبهم هذا بعد الرغبة رجاء أن يؤمنوا به، فنهاه الله عن ذلك وأنزل قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم أوعد المشركين بعذاب الله إن استمروا على مخالفته، فلما أبطأ العذاب طفقوا يستعجلون به على سبيل السخرية والعناد، وتظاهروا بأن هذا الوعيد لم يؤثر فيهم ولن يتحقق أبدا. فأنزل الله في ذلك آيات، منها قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومنها قوله تعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنها قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، وغير ذلك من الآيات. وكان من جملة مجادلة المشركين أنهم كانوا يطالبون بالآيات من المعجزات وخوارق العادات عنادا وتعجيزا، فأنزل الله في ذلك ما بين به سنته وقطع به حجتهم، كما مر بعض ذلك من آيات الله جل وعلا. فتلكم هي المحاولات التي واجه بها المشركون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، وقد مارسوها كلها جنبا إلى جنب، متنقلين من طور إلى طور ومن دور إلى دور، فمن شدة إلى لين ومن لين إلى شدة، ومن جدال إلى مساومة، ومن مساومة إلى جدال، ومن هجوم إلى ترغيب، ومن ترغيب إلى هجوم. كانوا يثورون ثم يخورون، يجادلون ثم يجاملون، ينازلون ثم يتنازلون، يوعدون ثم يرغبون، كأنهم يتقدمون ويتأخرون، لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم الفرار. وكان غرضهم من كل ذلك كف دعوات الإسلام ولم شعث الكفر، لكنهم بعد بذل كل الجهود عادوا خائبين خاسرين، ولم يبق أمامهم إلا خيار واحد وهو السيف، والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة، ولا يفضي إلا إلى تناحر لعله يستأصل شأفتهم، فاحتاروا ماذا يفعلون. أما أبو طالب فإنه لما واجه مطالبتهم بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه، ثم رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون قتله، مثل ما فعله أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وعمر بن الخطاب، جمع بني هاشم وبني عبد المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوه إلى ذلك كلهم مسلمهم وكافرهم، وتعاقدوا وتعاهدوا عليه عند الكعبة إلا أبا لهب، فإنه فارقهم وكان مع قريش. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.